تسأل زميلك وعيونك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من فتاوى الناس، نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة SMS. نحاول جاهدين بعون الله وتوفيقه أن نجيب عليها أو على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة. بداية، أيها الأحباب، أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. الأحبة الكرام، ألفت نظر إخواني وأخواتي الفضليات إلى أن فضيلة الشيخ أحمد سالم سيكون معكم إن شاء الله في الجزء الثاني من الفتاوى بعد الفاصل إن شاء الله تبارك وتعالى في 5:15. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعالوا أيها الأحباب لأجيب سريعا على بعض الأسئلة التي وردت إلى البرنامج عبر الرسائل القصيرة إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. يسأل السائل ويقول: هل طهارة البنات حلال أم حرام؟ هو يسأل عن ختان البنات، أهو حلال أم حرام؟ لأحب الكرام، ما أروع هذا الدين، ما أحلاه، ما أجمله، لأنه جعل لنا مرجعية عندما نختلف. وارد أن يختلف الناس في أي قضية من القضايا، فماذا يفعلون؟ هل تحكمهم الأهواء أم تقودهم الشهوات والرغبات؟ لا هذا ولا ذاك ولا هاتيكم. من فضل الله جل وعلا علينا أن لنا مرجعية، ومرجعيتنا كمسلمين تتمثل في كتاب ربنا، في سنة نبينا. هذا ما علمنا الله إياه في القرآن، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وفي الآية الثانية في سورة النساء: وإن تنازعتم في شيء فردوه، نرده لمن؟ إلى الله والرسول، إلى كتاب الله وإلى سنة المصطفى. هذه كيفية الرد. فيما يتعانى أردت فقط أن أبين هذا بإيجاز شديد. لماذا؟ لأن هذا الكلام أو هذا الموضوع حول كلام كثير وأنا لا أطيل معه، ولكن أردت أن أضع النقاط على الحروف حتى لا يخدع العوام أو يخدع الناس مما يسمعون من هذا أو ذاك. فللأسف الشديد في هذا الموضوع تضاربت الأقوال، أو بمعنى أدق أفردت حلقات كاملة على الفضائيات. ويا ليت إخواني والقوم قدموا رأي العلم أو أهل الفقه، وأنا أقول حسبة لله جل وعلا: لا يوجد عالم على وجه الأرض يقدم جديدا من عقله أو من رأسه، إنما دائما وأبدا من كتاب الله وسنة النبي وما سبقه إليه السلف. أروني عالما على وجه الأرض خرج عما قاله الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه، أو الشافعي، أو مالك، أو أبي حنيفة النعمان، أو الليث، لو أردت أن أعدد أسماء الوقت لا ينتهي. ولكن كل ما هنالك أن موضوع الطرح يختلف، هذا يتناوله بأسلوب والآخر بأسلوب آخر. فبالتالي إخواني وأحبابي، كان من الأولى والأحرى بإخواني حتى لا يحدث هذه البلبلة وهذه الضجة أن يعرض الأمر في هذه القضية، قضية ختان البنات عفوا، عرضا شرعيا علميا، بحث فقهي لا أكثر ولا أجمل ولا أحلى من ذلك. لكن للأسف الشديد الأمر يحسم في كلمة أنه عادة جاهلية لا أصل لها في الإسلام، وهو إلى آخر كلام كثير نسمعه. وأنا أقول لإخواني بهدوء وبساطة شديدة ملخصا الأمر ببساطة شديدة جدا، هذا الأمر له أصل في الدين، ليس هذا قول، أقول له أصل في الدين وسأبين حكم. ويعني أقول من قال عاد ومن قال لا أصل له في الإسلام فليحضر الدليل. ما قال هذا الشافعي ولا مالك ولا أحمد ولا أبو حنيفة ولا أي كتاب من كتب الفقه المزورة في هذا الكلام. فإذا ما رجعنا أيها الأحبة الكرام إلى أقوال أهل العلم ببساطة شديدة نجد أنهم اختلفوا في الوصف الشرعي له. يعني إيه؟ يعني اختلفوا في الحكم، هل هو واجب؟ هل هو سنة؟ هل هو جائز؟ هل هو مستحب؟ هل هو مكرمة؟ هذا هو خلاف أهل الفقه، الشافعي ومالك وأحمد أبو حنيفة ابن تيمية ابن القيم الليث ابن سعد وغيرهم، هذا هو الخلاف الوارد. لم يقل واحد منهم لا للختان، اتفاق بينهم على ضرورته للرجال. وسأواصل بعد تلقين هذا الاتصال. أم أيمن من تونس، مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عسلامة.
مرحبا أختي، فضلي.
إني أم أيمن من تونس. بربي عملت حاجة معناها مش بيها.
أختي الكريمة اخفض التلفاز واسمعيني من الهاتف.
حسيت بالندم.
فضلي.
حاضر.
اطرحي سؤالك.
فعلت فحشة معناها مش باهية وحسيت بالندم، حبيت نتصل في الوقت هذا، صارت لي فيه صدمة وبعت على السرير تلقى جي 4 شهور كذا وكذا شهور تو كي معناها رجعت وثقت
التليفون. عفوا 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 أختي الكريمة، عفوا عفوا، أريدك يا سيدتي اسمعيني أريدك أن تتكلمي اللغة العربية حتى أستطيع أن أفهم، لأن اللهجات مختلفة، وبهدوء حتى أستطيع أن أميز قولك. بارك الله فيك، أعيدي من الأول. هل ما زالت معنا؟
نعم.
تفضلي.
نعرف سؤال معناها.
يبدو أن الاتصال انقطع، على الأخت أنها تعاود الاتصال بنا مرة ثانية إن شاء الله سبحانه وتعالى. أعود. طيب الأخ محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا.
كنت عايز أسأل حضرتك بالنسبة لتجارة الأسهم في البورصة، معنى بيع وشراء الأسهم بغرض التجارة، بغرض التجارة.
حاضر.
تجارة الأسهم، وتاني حاجة في شركات بتعمل يعني عملها حلال بس بتفترض من البنوك، في قروض من البنوك، ده فده حاجة إيه حكم المساهمة والمشاركة فيها؟
حاضر.
شكرا يا فندم، شكرا. عفوا.
نواصل الإجابة الأحبة الكرام مع هذا الأمر وهو ختان البنات. وقلنا أن الفقهاء الأكارم قالوا لا، لا والله. أتمنى كل من قال لا أن يأتينا بقول أهل الفقه وأهل العلم. هل قالها الشافعي؟ أتحدى. هل قالها مالك؟ هل قالها أبو حنيفة؟ هل قالها الإمام أحمد بن حنبل؟ الليث بن سعد؟ ابن القيم؟ ابن تيمية؟ أروني، ارجعوا اعرضوا الأمر ببساطة شديدة. ألخص خلاف أهل الفقه في كلمتين، منهم من رآه أنه واجب في حق الرجال والنساء، بل إن بعض أهل الفقه من أكابر أهل العلم كالإمام أبي حنيفة وغيره قال، والإمام مالك رضي الله عن الجميع، أنه إذا ترك أختان البنات أهل مصر يعني أهل قرية فإنما يجب على الإمام أن يقاتله. لماذا يقاتلهم الإمام؟ لأنه في نظره تركوا معلومة من الدين بالضرورة. سبحان الله، هذه واحد. والأمر الآخر قالوا بأنه يعني مستحب ومكرمة للنساء، إذا لم يقولوا لا. هذه واحدة. ما رأيكم في حكمي عند النبي في صحيح البخاري في كتاب المغازي وعلى وجه التحديد في غزوة أحد وذلك أنا أقول من منطلق هذا الحديث الذي سأذكره هو سنة تقريرية ثابتة عن النبي. ماذا قال؟ كانت عادة الحروب تبدأ أو لا تبدأ إلا إذا تمت منازلة بين هذا وذاك، بين واحد من الفريق من هذا والفريق الآخر. وقام رجل يقال له سباع بن عبد العزة ابن أم أنمار، نص الحديث هكذا، وأراد المبارزة، خرج له حمزة، فنص الحوار على مسمع ومرأة من النبي، فقال له: يا ابن أم أنمار مقطعة البذور، أتحاد الله ورسوله؟ أمه كانت تقوم بتختين البنات في عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لو كان ضارا هل يقر النبي ما يضر الأمة؟ هذه سنة تقريرية، ومعنى تقريرية أن النبي سمع أو عرف وأقر ولم يغير صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن بالتالي هو سنة تقريرية عن كل الذي ننصح به نعرض بنتنا ما قبل البلوغ بقليل على طبيبة مسلمة تتقي الله، هي التي تنظر إذا كانت تستحق الختان من أصله أم لا، إن كانت تستحق قامت بعملية التهذيب، وإن كانت لا تستحقه فالأمر ليس هناك فيه أدنى خلاف ولا يستحق هذه الضجة التي أثيرت. وهذا نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. إذن وسنة تقريرية ثابتة عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه. السائل يسأل: حكم التحدث مع المخطوبة في التليفون مع وجود محرم؟ قلنا مرارا وتكرارا أن الخطبة لا ترتب أي الحقوق لأي الطرفين، فالخطيب أجنبي وهي أجنبية، والأصل عدم الحديث وعدم النظر وعدم الجلوس، ولكن الجلوس والنظر والحديث في وجود المحرم استثناء من الأصل العام الذي حرم، وهذا لضرورة إنجاز التعبير وهو الخطوة والزواج. وبالتالي لا يجوز أن تهاتف مخطوبتك في التلفون ولا تبعت لها رسائل المسج، لا يجوز. أجنبية، هب أنني أتصل لأبلغ البيت رسالة فهي التي ردت علي، لا أسترسل في الحديث، ها؟ الله يصلح حالنا وحالك، كيف حالك؟ الحمد لله. أين أبوك؟ غير موجود، سأتصل به لاحقا، سلام عليكم. طبعا هذا لا يحدث، وذلك الذي يحدث محرم شرعا. الشرع عندما يقول لك أن تجلس بضوابط شرعية في وجود أحد المحارم، نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أمين يا رب العالمين. السائل الذي سأل عن تجارة الأسهم في البورصة حلال أم حرام؟ إسلامنا وديننا علمنا أن 19 رزق في التجارة، والبورصة أيها الأحبة الكرام ليست كلها على طول الخط حلال وليست كلها على طول الخط حرام، يكتنف الحكمان، يعني أحيانا تكون حرام وأحيانا تكون حلال. ألخص القول في كلمات بسيطة موجزة: إذا كانت أسهم الشركة التي تضارب عليها وتتعامل بها حلال، يعني نشاط وحلال، فلا حرج ولا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن إذا كانت محرمة كشركة تدخين أو خمور أو ما شابه ذلك أو بنوك ما إلى ذلك، فيحرم المضاربة على الأسهم، لأن المضاربة من يعني عمل إسلامي مثل المرابحة إنجاز التعبير، وقد عمل النبي بهذه وتلك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونواصل بعد تلقينا لهذا الاتصال. أبو صفوان من فرنسا، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
تحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا لأجله.
عندي سؤال فيما يخص تناول الأدوية، عندي سؤال فيما يخص تناول الأدوية التي تصنع من خلايا وبروتينات مستخلصة من الخنزير،
نعم،
الأنسولين وبعض الحبوب، هل هذا حلال أم حرام؟
سأجيبك إن شاء الله. أم معاذ، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لحضرتك يا شيخ، أنا جوزي طلبت منه الطلاق وقال أنت طالق بسبب يعني عدم معاشرته الزوجية من غير عذر شرعي ولا أي كلمة يعني كويسة بيقولها.
يعني أنت طلبت الطلاق فقال لك أنت طالق؟
أيوة.
جيد، ما سؤالك؟
ولا كلمة كويسة بيقولها ولا أي حاجة، وأنا حاولت سنين نصلحه يعني ومنفعش. بس برغم كل ده يعني هو إنسان كويس ومحترم أو معايا وحنين على عياله قوي،
وصلت نعم وصلت الرسالة.
يعني كده أكون أسمى يعني على هدم البيت وكنت صبرت وخلاص.
سأجيبك إن شاء الله. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. قلنا عفوا فيما يتعلق بالشركات التي تقترض من البنوك والمضاربة عليها فيها شبهة البعد عنها غنيمة، لأن كل قرض جر نفعا فهو رب، وهذا القرض إنما يبنى به العمل ويقوم عليه ربما معظم عمل الشركة، ولذلك الذي أدين الله به نبتعد عنه لله جل وعلا. الأخ الحبيب الذي سأل عن تناول الأدوية التي تصنع من الخلايا الخنزير وتناولها هل هي حلال أم حرام، وهو ذكر كالأنسولين وما شابه ذلك. الخنزير محرم شرعا وكل ما يتعلق به، وأي دواء يستخلص منه، قال صلى الله عليه وسلم ما جعل الله شفاء أمتي في محرم أو فيما حرم عليها، هذا الذي يطمئن إليه القلب، لأنه بالتأكيد أن هناك أشياء كثيرة مباحة وهناك أمور يعني مستخلصة من أشياء مباحة شرعا فنستعمل هذه ولا نستعمل تلك. فإذا ثبت يقينا أن هذا العقار أو هذا الدواء مستخلص من الخنزير أو من أي مادة محرمة فلا يحل تناولها، هذا ما أدين الله تعالى به لله تبارك وتعالى. بعض خلنا يقول إن الدكتور قال وأخي كما يأتي بعض خلنا يقول الطبيب أباح لي أن أشرب البيرة، يا أخي حرام شرعا. لما يا سيدي؟ لأنها تعالج الكلى، هذا محرم شرعا، فاتقوا الله جل وعلا. محمد سلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا مولانا أنا متزوج من 25 سنة.
نعم.
ولي 4 أولاد.
نعم.
وتزوجت من 7 سنوات بزوجة أخرى وأنجبت منها بنت عندها دلوقتي 5 سنين. الزوجة الأولى مصرة من يوم ما اتجوزت على الطلاق، واليومين دول مصرة أكتر ورفض الحياة وإلا تتطلق وإلا أطلق التانية.
نعم.
اللي هي جوزتها التانية اللي عندي منها طفلة.
نعم.
فحاولت كتير جدا يعني بكثرة الطرق ان انا ارضيها، ما فيش فايدة، مصرة لا تتطلق يا اطلق التانية.
نعم.
فماذا افعل؟ اجبني الله.
سأجيبك ان شاء الله. حاضر. السلام عليكم استاذ محمد.
السلام عليكم.
مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا اخي.
بإذنك يا شيخ.
تفضل.
ممكن استفسر الالتحاق بالكلية الحربية للضابط او طيار يعني في حاجة ولا؟
حاضر سأجيبك ان شاء الله. نواصل ايها الاحبة الكرام الاجابة على الاسئلة التي معنا. تقول السائلة الكريمة زوجي يعني طلبت منه الطلاق فقال لي أنت طالق وماذا أفعل، وهي تشتكي أنه جاف في معاملته معها. أولا أيتها السائلة الكريمة هذا الطلاق محسوب، أقول مرة ثانية محسوب لأنه صريع، أنت طالق. فإذا كانت هذه المرة الأولى ترجعين إلي، وإن كانت المرة الثانية ترجعين إلي، وإن كانت المرة الثالثة فلا رجوع له تماما حتى تنكحي زوجا غيره بدون تحليل مصطنع كما يحدث الآن في الأواسط الإسلامية في معظم البلدان الإسلامية والعربية نسأل الله والعافية. فهذا الذي يفعلوه محرم شرعا، إنما التحليل المباح إنما يكون بشرط ألا يكون في تدخل من أي طرفين، لا من الزوج ولا من الزوج ولا من عائلته ولا من عائلتها ولا من أي طرف من الأطراف قريب أو بعيد. إذن هذا الشق الأول من السؤال. الشق الثاني من السؤال أيتها الأخت الكريمة هو جاف في معاملته. فيا أختي ربما كان هذا طبعه، ربما كان هذا طبعه، وهذا حال بعض الرجال لا يحسن الكلام في البيت مع الزوجة ولا يستطيع، ولكنه في نفس التوقيت رجل طيب كما أشارت الأخت السائلة وكما ذكرت في سؤالها هل نهدم البيت. فعليك أن تعوديه وعليك أن تبدأي حتى يتعلم ويتمرن، ولذلك الطبع غلب التطبع، ينبغي أن تضعي ذلك نصب عينيك. ولذلك أختي بارك الله فيك لا يجوز لك طلب الطلاق لهذه الحالة،
هناك كثير من الرجال لا يحسن الكلام كما ذكرت، يجلس صامتا وإن كان هذا خطأ، أنا لا يعني ألتمس عذرا له، ولكن أردت فقط للأخت السائلة الكريمة أن تراجع الحسابات، ولذلك ابقي على البيت وعلى مصلحة البيت وعلى مصلحة الأولاد، وهنا بدورك أن تجالسيه مرة وبعد أخرى، يعني حاولي أن تعلميه. ولذلك أنصح كثير من الرجال كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل، عليه أن يكون كما كان النبي في بيته صلوات الله وسلامه عليه. وسواصل الإجابة بعد تلقينا لهذا الاتصال. أخ لطفي من المغرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب الاتصال انقطع، نتلقى اتصال اخر. الاخ اسماعيل، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
مرحبا.
الله يحفظك. في واحد عايز يبيع بيت، سامع حضرتك؟
نعم.
واحد يبيع بيت، فقال يعني، فجبنا زبون، وبعدين هو كان عايز يبيع ب 100,000، فجبنا زبون خده ب 110. فالفرق بين ال 100 وال 110 دول خدتهم انا، وضعهم ايه؟ حلال ولا حرام؟
سأجيبك إن شاء الله. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام على الأسئلة التي معنا. إذا أنصح إخواني السادة الرجال أن يكون في بيته رقيقا مهذبا، كلمة بسيطة حانية فإنها تمسح عناء تعب اليوم كاملا للزوجة. وبإمكان الرجل والله الذي لا إله غيره أن يجعل زوجته تحت يعني عينيه وتحت أمره وتصرفه في كل ما يطلب ما دام فيها طاعة لله تبارك وتعالى. لكن أقول نحن نحرم أنفسنا السعادة بعقولنا وبأفكارنا، نسأل الله العفو والمعافاة. أختي الكريمة صبرا فلك بذلك أجر إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ السائل يقول أنا متزوج من 25 سنة، أنجبت 4 أولاد، وثم تزوجت الزوجة الثانية من فترة وأنجبت منها بنتا، والزوجة الأولى مصرة على الطلاق وهذه الأيام بشدة، وإلا طلقت، إلا إذا طلقت الثانية تظل معك. أولا التعدد ليس محرما ما دام الإنسان يستطيع أن ينفق على البيتين وأن يقوم بمسؤوليته تجاه البيت الأول والثاني، وألا ينتقص حقا من حقوق البيت الأول. وما دام يستطيع العدل الذي كلفه الله جل وعلا به، الذي في متناول أي إنسان، اللي هو العدل المادي، لأن بعض قد يقول لك ولن تستطيع، هذا الميل القلبي فليس في يدي ولا في يدك ولا في يدي أحد، إنما بيد الله تبارك وتعالى. ففي هذه الحالة ننصح كل أخت كريمة لله جل وعلا زوجها عدد ألا تكون أنانية، فهذا الذي تصنع أنانية. سبحان الله، فإن عدد النساء وعدد البنات يتزايد يوما بعد الآخر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا من علامات الساعة، سيكون لكل رجل لكل قيم 50 امرأة. النهارده حسب الإحصائيات الرسمية في بلدنا مصر، كل 3.5 بنت قدامها واحد شاب، واحد بس. طب لو واحد خد واحدة، الاثنين نص دروعه فين؟ يتجه للانحراف والحرام والزنا. نسأل الله العفو والعافية. لذلك أنصح كل أخت مسلمة أن تتقي الله جل وعلا ولا تكون أنانية. أرجع للأخ الكريم، هي مصرة على الطلاق ولا تريد أن تقبل بهذا الوضع، شأنها انصح لله مرة واثنتين وثلاث، فإن قبلت فبها ونعم، وإن لم تقبل لا تستطيع أن تجبرها على ذلك. صرحها بإحسان وأعطيها حقوقها وأنفق على أولادك لله تبارك وتعالى. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. الأخ الذي سأل هل الالتحاق بالكلية الحربية حلال أم حرام؟ يا أخي الكريم، من قال إنه حرام؟ نحن نريد من إخواننا المسلمين أن يكونوا يعني في يقظة، هذا ليس محرما شرعا. نريد من أهل التقوى ومن أهل الورع أن يكون موجودا في مثل هذه الأماكن، على الأقل يراعي الله في من هم تحته، ويكون يعني عونا على طاعة الله لغيره، فليست محرمة إن شاء الله تبارك وتعالى، ما دام الإنسان يحفظ دينه بإذن الله. معنا أم ياسمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
ألو.
مرحبا.
السلام عليكم يا شيخ.
يا مرحبا.
اهلا بحضرتك. والله انا عندي استفسار بس. انا دلوقتي جوزي عايز يرجع طليقته، هو ليه عنده بنت منها، وهو عايز احنا الاثنين نعيش في شقه واحده، بالرغم ان هو في شقه تانية بس هي ايه مفصوله بيننا وبين يعني الشقه التانية باب، فمش عايز يقفل الباب ويبقى دي ليها شقه وانا شقه، وبيقول لا هو ده كده. فانا مش عارفه ايه حكم الشرع ان احنا الاثنين ازاي نعيش في شقه واحده، زائد ان هو لو اصر على كده ومصمم انا مش عارفه اعمل ايه.
ساجيبك ان شاء الله. حاضر. الاخ لطفي من المغرب، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. الأخ الذي سأل يقول أن شخصا ما أراد أن يبيع منزله، ويعني المنزل يعني كان أحضر له 100,000 جنيه، ثم قام فباعه هذا السمسار 110,000 وأخذ 10 لنفسه، هل يجوز ذلك؟ ما أجمل أن يتبع المسلم شرع الله. المعاملات في البيع والشراء، وأنا سأوضح صورتين الآن. الصورة الأولى التي محل السؤال، وصورة تانية يقع فيها إخواننا اللي بيبيعوا الشقق في العمارات من منطلق الدين النصيحة لله تبارك وتعالى. الجزء الأولاني، يا أخي الكريم، هل أنك اتفقت معه من البداية على أنه أنا سآتيك بمبلغ 100,000 جنيه وما زاد على ذلك فهو لي؟ إذا تم الاتفاق بينك وبينه على هذا فحلال لك ما أخذت، وإذا لم يتم الاتفاق فحرام شرعا، لأنك تحصل على عمولة وأخذت حصتك ونسبتك، ولذلك لا يجوز. ولو علم بأنك بعت 110 كيف يكون رد فعله؟ فراجع نفسك لله واعلم أن المال لا يبقى. إذن إن كان بعلمه مباح، وإن كان بدون علم صاحب الشيء لأنك لست المالك فهذا خيانة وأكل لمال الناس بالباطل. الصورة الثانية والتي معنا في بيع العقارات، بعض إخواننا اللي هم بيبقوا عاملين شركة أو بيبيعوا شقق لإخوانهم، يأكلون الحرام من حيث لا يدرون، وهو يظن أنه بذلك يعني رجل تقي وورع، وهذا أشهد الله على خلاف هذا. عندما يقوم ببيع شقة مثلا مساحتها 100 متر أو 200 متر، فالسائل أو الذي جاء واشترى منه بكم هنا تبيع المتر؟ قال له مثلا ب1,000 جنيه مثلا، أضرب مثال، ما مساحة الشقة؟ قال مثلا 200 متر. طب الإجمالي الثمن؟ قال نضرب 100,000 × 200 يعطونا مبلغ وقدره. فلما رجع هذا اشتروا واتفقوا أو دفع مقدم وما إلى ذلك، ثم كان من المشتري وأخذ المتر وأخذ يمتر المكان، فوجد أن الشقة التي متفق عليها 200 متر لا تتجاوز 150 متر بأي حال من الأحوال فراغات. فلما وضع البناء الحوائط ومنافع الشقة كسلم وطرقة ومدخل وما إلى ذلك، وجد أنها لا تتجاوز 170 متر، فرجع إليهم وقال هذا ظلم وهذا لا يرضي الله جل وعلا. وبالتالي نقول له إن الذي تفعله حرام، 20-30 متر اللي وضعتهم دول حرام، أكل لمال الناس بالباطل. فماذا ستقول لله؟ الله يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهذا أكل لمال الناس بالباطل، وستسأل عنه. تريد أن تربح على حساب من؟ على حساب من بالغش والتدليس؟ راجع نفسك، وعلى كل إنسان يتعامل في مثل هذه المعاملات أن يتقي الله، لأن هذا محرم شرعا. وسيرى يا الذي بعت وقبضت أو اتفقت عليه صاحب المال سيأتي يوم القيام ويأخذ منك هذا حسنات ويطرح بك في جهنم والعياذ بالله، وأنت لا تستطيع الرد يومها، فماذا ستقول له؟ طهروا المعاملات من الغش والتدليس وانصحوا لله تبارك وتعالى، وإلا كان الحساب أمام الله صعب وشديد. الأخ لطفي مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
مرحبا.
السلام عليكم يا شيخ.
مرحبا. عليكم السلام. تفضل.
كيف حالكم يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين. اخفض التلفاز واسمعني من الهاتف.
نعم. أريد يا شيخ أن أسألك عن شبهات حول تحريم الذهاب المحلق.
عن تحريم ماذا؟
الذهاب المحلق للنساء.
الذهاب المحلق. نعم.
نعم. وردت أقوال للشيخ الألباني في هذا وما ردكم على هذا؟
نعم.
جزاكم الله خير.
وإياكم. أم أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا في مشكلة معي أنا جوزي.
نعم.
ما بيكلمنيش نهائي.
يبدو أن الاتصال انقطع. حاول تواصل معنا مرة ثانية إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذا إخواني وأحبابي، هذا ما أردت أن ألفت نظر إخواني ليه، لأنهم يستبيحون الحرام، وبالتالي أكل حراما، لبس حراما، شرب حراما، وساعتها لا أدري ماذا سيقول لله تبارك وتعالى. الدنيا زائلة والعمارة يعني ستزول وأنت ستتركها والمال ستتركه، ولكن تسأل عنه أمام الله يوم العرض عليه. الأخت التي تسأل وتقول زوجي يريد إرجاع أن يعيد طليقته إلى ذمتي مرة ثانية، ولكنه يريد أن نعيش معا في بيت واحد، مع العلم أن عندنا شقتين لكل واحدة شقة منفصلة عن أخرى متجاورتين بينهما باب، هو يريد أن يلغي ذلك والكل يعيش في مكان واحد. أنا لا أدري هل هذا رجل عاقل أم مجنون، ما احترامي له، يعني هل هذا إنسان عاقل أم مجنون؟ سبحان الله، هذا لا يجوز، لأن هيحصل مشاكل. يعني لو أن هناك ضرورة تقتضي ذلك كمثلا بيعد مكان لمكان آخر لا حرج، وبالاتفاق بين الطرفين ما يعني لفترة زمنية يوم اثنين شهر أقل أكثر لا حرج، لكن على الدوام لابد. هل فعل ذلك النبي؟ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تزوج من النساء كثير، 9 مثلا، تمام، كل واحدة لها مكان خاص به، لم يجعل الأخرى مع الثانية مع الثالثة أو كلهم في مكان واحد، وهو إمامنا وقدوتنا. فيعني نسأل الله العفو والعافية، انصحي لله وقل له سل أهل العلم، سهل أهل العلم، فما يرضي الله يرضينا وما يرضي رسوله يرضينا، وما يخالف هذا وذاك فنحن براء إلى الله تعالى من هذا. وعلى كل حال حاولي أن تنصحيه لله تبارك وتعالى، وأن ينصحه أهل الحكمة والذكر إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن ذلك فيه مهازل ومهترات نحن في غنى عنها، نسأل الله العفو والعافية. السائل الذي يسأل عن الذهب المحلق للنساء، وذكر فيه قول الشيخ المحدث العلامة الألباني رحمة الله عليه، وهناك رأي الجمهور خلاف رأي شيخنا الله يرضى عنا وعنه وعن جميع المسلمين على إباحته، وأنا مع رأي جمهور الفقهاء. السائل الذي يسأل ويقول أنا اشتريت توك توك، يعني أخويا هيسوق واتفقنا أنه يعطيني مبلغ ثابت كل شهر، هل يجوز يعني هل يجوز أم لا؟ نرجو رد. البداية الأول، يعني أنا أسمي التوك توك الصراصير التي ملت البلد، نسأل الله العفو والعافية. يعني تستيقظ في الصباح تجد البلاعات قد انفتحت من كل فج عميق، يعني أمور الله يعافينا يا رب، اللهم أمين. أسأل الله يهدي إخواننا اللي قائمين عليها، اللهم أمين يا رب، أو اللي بيسوقوها. يعني الشاهد الله يرضى عنه أنك هو اشترى هذه التوك توك، هي وسيلة انتقال لها أسماء مختلفة في معظم البلدان، هو يعني حيكون عليه سائق واتفقوا على مبلغ ثابت، رأس المال لصاحبه وأنت تعمل عليه سائقا، نتفق على نسبة لا حرج ولا بأس حتى نحسم النزاع بينه وبين أخي. الدخل الذي يأتينا هذا إما أن يقسم، مثلا أنا أقول بضرب مثال، يقسم مناصفة بينك وبين أخيك، الثلث الثلثين، الربع الثلاث أرباع كما يتفق عليه. فإذا نسبة 10% 20 30 40 من الربح وليس من رأس المال، فهذه الحالة لا حرج ولا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل يسأل ويقول يعني نريد العمل بشركات التداول أوراق مالية، أعرف إذا كان رزق حلال أم حرام. قلنا في سؤال وصل عبر الهاتف إن العمل في مضاربة على الأوراق، إنجاز التعبير، على الأسهم في البورصة لا حرج ولا بأس، بشرط أن يكون رأس مال الشركة حلال، نشاطها نفسه حلال إن شاء الله تبارك وتعالى. متى يدفع المؤخر من مهر النساء؟ أجيب عليه بعد تلقينا لهذا الاتصال. أخت مريم من فرنسا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
مرحبا يا سيدنا الشيخ.
تفضلي.
أنا كنت قبل وضعت وشام على الحاجب. تمام يا سيدنا الشيخ.
نعم أسمعك بوضوح.
وضعت وشام على على الحاجبين. وأنا ما كنت أعرف هذا حرام.
تمام.
والآن أنا وضعت الحجاب الحمد لله وبديت أصلي وكل شيء. لكن ما عرفت كيفاش نعمل باش نكفر على هذا.
الله يرضى عنه وعنك أعزك.
هذا العمل اللي عملته قبل.
الله يرضى عنك يا رب. الأخت نعم الأخت محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا مطلقة من 5 سنوات.
نعم.
وعندي ولد. ومن يوم ما طلقت يعني أنا بيورد علي ناس بس دايما والدي بيقول عليهم لأ. في رجل معين يعني من 3 سنين بيتردد علي بيطلبني للزواج. وبرضو والدي مصر ان انا لا انا مش عارفة اعمل ايه مع والدي وانا يعني انا مش عارفة اعمل ايه مع والدي يعني دايما رافض الزواج.
ساجيبك ان شاء الله. حاضر. الاخت التي سألت انها كانت تضع وشاما على الحاجب وما يشبه التشقير والى ذلك وهي ما كانت تعلم انه حرام ثم من الله عليها بالهداية وتابت ورجعت إلى الله تبارك وتعالى والآن تقول ماذا أفعل عما مضى. الوشام هو شبه تشقير الذي كان يوضع على الحاجب وبعض يسأل هل التشقير حرام اللي هو عشان بعض أخواننا وأخواتنا يفهموا إن كان ما ينبغي أن احنا نوضح ولكن حتى يفهم ما معناه وهو صبغ الحاجب بلون البشرة أو صبغ جزء منه بلون البشرة وأنا أشهد الله أنه أشد من النمص لأنه ما الحكمة من النمص ما حكمة التحريم تغيير لخلقة الله ودقة الحاجبين وما إلى ذلك أمور كثيرة لا يتسع الوقت لسردها كذلك هذا الذي يقومون بعمله وبالتالي لا يجوز لا يجوز. رجعنا وتبنا إلى الله. اعلمي يا أختي الكريمة أن الله غفار ويعفو عن العبد وهذا من كرم الله علينا بفضله جل وعلا فاستغفري وتوبي واعلمي أن توبتك تمحو لك ما قد مضى بفضل الله جل وعلا. قد يسأل سائل ويقول طب إذا وضعت هذه الألوان على الشعر الذي في الوجه بعيدا عن الحاجبين لا حرج لا بأس والشرع أباح لها أن تزيله أصلا من الوجه كالشارب واللحية وما شابه ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت التي تسأل مطلقة من 5 سنوات عندها ولد يأتيها رجال وأبوها يرفض كل ما يتقدم إليها كل من يتقدم إليه. الزواج أختي الكريمة ليس محرما شرعا وعليك أن تجلسي مع أبيك وتسمعي منه ما سبب الرفض فإن كانوا ناس على غير خلق فاسمعي له وأطيع حتى لا تتكرر مأساة أخرى نتزوج ونطلق ونطلق بعد ذلك أو نطلق بعد هذا. فإن كانت هناك من أسباب معقولة فبها ونعم وإن كان الرفض لمجرد الرفض قلنا له هذا لا يجوز شرعا قلنا له هذا لا يجوز شرعا فمع ذلك اسمعي له وأطيعي برفق وهدوء ولا تنشقي عليه وحاولي أن تجلسي معه من أهل الحكمة من العائلة من أصدقائه من الأقارب بفضل الله عز وجل حتى يوضح له ويبين له أن عضلك يعني منعك من الزواج ليس مباح بل هو محرم شرعا لأنه يضرك ويؤذيك وهذا يعني دائما ربما يسمع للآخرين ولا يسمع لك. نسأل الله أن يهدي اللهم آمين وأن يهدي كل إخواننا من المسلمين يا رب آمين آمين يا رب العالمين. السائل الذي يسأل متى ندفع المؤخر من مهر النساء. أود وأتمنى من إخواني أن يسمعوننا جيدا. الأصل أن نعطي النساء مهرهن وحقهن قبل أن ندخل بهن. الأصل يعني ذهبنا للزواج اتفقنا على مهر سواء مهر 10 مبلغ من المال يسلم إلى الزوجة في يدها قبل الدخول بها تأخذه هي وعلى الزوج أن يؤسس بيته كما نقول من الإبرة إلى الصاروخ من أقل إلى أكبر وهي تنقل من بيت أبيها إلى بيت الزوج بثيابها فقط. هذا هو الأصل. نتيجة لظروفنا الاقتصادية في معظم البلدان الإسلامية لا يحدث هذا فإنه يتم الاتفاق بين أهل الزوج عفوا مع وليها على دفع مبلغ من المال معظمه مؤخر، يعني لو اتفقوا مثلا على 5000، 5000 لا تقبضه الزوجة إلا يعني مؤخر والحال منه جنيه أو أقل، ثم تشارك هي ربما بجزء نصف الأساس أو بأقل أو بأكثر. نقول في هذه الحالة أباح الشرع هذا؟ نعم، لكن اعلم أن هذا دين في عنقك أيها الزوج. ولذلك قال فقهاؤنا الكرام أن المرأة تستحق مؤخر الصداق بأحد الأجلين أو بأقرب الأجلين، الطلاق والوفاة. إذا طلقت تأخذ حقها، وإذا مات تأخذ حقها، وإذا ماتت تأخذ حقها. طب ماتت تأخذ حقها إزاي؟ الورثة. قد يقول قائل إذا اشترط هو عليها في العقد ألا تستحق هذا إلا عند الطلاق فقط، شرط باطل، لأن الأصل أصلا والمفروض أنها تأخذ قبل الدخول به، ثم يأتي أخرناه وتشترط لا يجوز، شرط لا يعمل به. إذا ماتت أو مات في هذه الحالة تأخذه. ولذلك أنصح كل زوج إذا يسر الله حالك أعطي الزوجة حقها، ولكن انتبه إذا أعطيتها حقها، هذا مدون في ورقة رسمية قسيمة الطلاق الزواج عفوا، إذا أعطيتها ورقة مثلها ورقة مكتوبة تمضي عليها أخوها يشهد أو ولي أمرها. لماذا؟ نحن اليوم يحب بعضنا بعضا، هب أننا اختلفنا بعد ذلك ووصلنا لمرحلة الطلاق وأنا أعطيتها ونكرت وأجحدت، هذا ستأخذه مرة ثانية. هذا ما ألفت نظر إخواني إلي. نتلقى اتصال الأخت سارة من فرنسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول هو أنه واحد عمره 25 سنة مقيم مع والده، يريد أن يهاجر من فرنسا إلى بلد عربي لتعلم اللغة العربية وتعلم الدين، ولكن والده يرفض، فهل يستطيع الذهاب مع العلم أن والده يرفض هذا؟
تمام.
السؤال الثاني هو عن والد زوجي حماية، هو تاجر وفي تجارته يعطى رشاوي كثيرة، ويريد أن يتكفل بمصاريف حجنا أنا وزوجي، فهل جائز أم لا؟
سأجيبك إن شاء الله. حاضر. الأخ هاني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أنا عايز أسأل بس عن فوائد البنوك لو سمحت.
حاضر.
لأني كنت سمعت المفتي علي جمعة أباحها وحضراتكم مش بتبيعوها في قناة الناس.
نعم.
فأنا عايز أعرف أنا أتبع مين بالضبط.
سأجيبك إن شاء الله.
في أمور كثيرة في اختلاف بينكم وبين مشايخ الأزهر فيها. مولد النبوي مثلا.
سأجيبك إن شاء الله. سأجيبك. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. الأخت الكريمة التي سألت عن يعني رجل عنده 25 سنة يقيم مع والديه ويريد أن يهاجر، يترك البلد الأوروبي الذي يعيش فيه ليتعلم اللغة العربية في أحد البلدان العربية وأبوه يرفض. فهنا نقول إذا وجد من يعلمه اللغة العربية في المكان الذي يقيم فيه والديه فالأولى به ألا يغادر، الأولى به ألا يغادر، لأن نبينا علمنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الرجل الذي جاء يستأذن رسول الله ليخرج إلى الجهاد فسأله النبي ها ألك والدي ألك أب، أنا أروي الحديث بالمعنى سريعا لأن وقت الحلقة لا يتسع، فماذا قال له؟ قال نعم، قال استأذنت، قال ارجع فاستأذنه، والآخر قال ففيهما فجاهد، وهذا الجهاد أعلى شيء، وبالتالي خاصة إذا كان الأب أو الوالدين يحتاجان إلى وجوده فلا يجوز له شرعا أن يتركهما إلا بموافقته إن شاء الله تبارك وتعالى. وفي هذه البلدان لا يعدم أهل اللغة، في المراكز الإسلامية فإنها تعلم إن شاء الله تبارك وتعالى، وعلي أن يقنع والدي حتى ولو يذهب في العام ولو شهرا واحدا يحصل ثم يعود إن شاء الله سبحانه وتعالى. والأخت السائلة التي تسأل والد زوجها تاجر ويأخذ رشاوى كثيرة، يعني الرشوة محرمة شرعا وماله يعني يتعامل بالرشاوى، رشوة محرمة، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الوسيط، راشي اللي أعطى، المرتشي اللي أخذ، والرائش الوسيط بينهما. نسأل الله العفو والعافية. ما عليك أنت من وزر ولا زوجك إلا إذا كان شريكا لأبيه ويقر هذا التصرف ويعمل به فإنه أو يحمله أو يشهد عليه فأنه محرم شرعا. نسأل الله العفو والمعافاة. وإذا ما طلبنا منه المال يتقول يعني يضيق وإلى آخره، اصبروا عليه والله أسأل أن يعافينا وإياه، وانصحوه في الله جل وعلا أن يترك الرشوة وأن يبتعد عنها لله جل وعلا. والأخ الذي سأل عن فوائد البنوك ويقول يعني بينكم هنا في قناة الناس وبين الأزهر خلاف، طب أنا في الأزهر يا أخي الكريم، إيه والله يعني مش لبس اللبس ده منظر ولا يستطيع إنسان أن يرتديه إلا إذا كان في الأزهر، وأنا يعني أعمل في لجنة الفتوى، أصلح الله حالي وحالك، وواعظ بالأزهر. فيا أخي الكريم هناك مسائل اختلف فيها كثير من أهل العلم، وكل يأخذ بما يطمئن إليه قلبه. أقول مرة ثانية، الذي يفتي يفتي بما يطمئن إليه قلبه، وهو يسأل عن فتواه أمام الله تبارك وتعالى. والأخ الكريم ذكر يعني الأسماء، وأنا لا نحن نحب ذكر الأسماء لأن الأسماء التي يذكرها الناس يعني لها كلام مقروء ومسموع في فوائد البنوك. قبل توليهم لهذه المناصب قالوا بأنها محرمة شرعا، وبعدها قالوا بأنها مباحة شرعا. وعلى كل حال نحن نحترم إخواننا دائما وأبدا، وإن خالفناهم الرأي أو خالفونا الرأي فإننا لا نحب تجريح أحد، لأنه ليس من سمات الإسلام وليس من صفات أهل العلم. فيعني دائما نقول هذا لأن كثير من إخواننا يعني دائما ما يصرح بأسماء ويهين هنا وهناك، لا لا، هذا مرفوض شرعا، مرفوض تماما. نحن نبين الرأي بالحجة والبرهان، مع أننا دائما وأبدا نحترم هذا أو ذاك لله تبارك وتعالى. فهنا يا أخي الكريم هذا فيما يتعلق بفضله. هناك جمهور أهل العلم من القدامى والمحدثين على حرمته، على حرمته. وعندما جلسنا ناس مصرفين قالوا هذا الكلام، ويعني لو شفنا الأزمة الطاحنة الاقتصادية التي مرت بالعالم وأفلست فيها بنوك كبرى، خروج من هذه الأزمة رجعوا إلى العمل الإسلامي إن الفايدة تكون صفر، وده النظام الإسلامي، وهذا خير داء رد على الذين أباحوا التعامل بالربا. نسأل الله العفو والعافية. أما في قضايا أمور يختلف فيها وهذا يبيح وهذا يمنع، قلت من لحظة يا أخي الحبيب بارك الله فيك، كل يفتي بما يطمئن إليه قلب، وكل إنسان يفتي مسؤول أمام الله عما يقول. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. السائل يقول زكت مالي قليلة وأرى أن ولدي محتاج، هل من الممكن أن أدفع مصاريف لمدرسة أبنائه؟ لحب الكرام سامحوني في هذا التعبير، ما أشقى الزكاة وما أشقى نسبة 2.5%. دائما أعيننا مسلطة على حق الله، لا نريد أن نخرجه، نريد أن نخرجه باليمين ثم نأخذه باليسار. يا أخي الحبيب بارك الله فيك، الزكاة فرض، ووالله ثم والله لو أخرجنا زكاة أموالنا حسب ما حدد الله ونبيه المصطفى ما وجدنا فقيرا على وجه الأرض، لأن الله كفل في مال الغني للفقير حقه. لكن للأسف الشديد يخرج القليل والفتات، ودائما وأبدا نريد أن نبني مستشفى بمال الزكاة، نحن نصر على أن نزيد الفقير فقرا والمحتاج احتياجا يتسول هنا أو هناك. لو أننا تصدقنا على مستوى العالم الإسلامي كل إنسان من الذين يعملون بجنيه في الشهر أو بما يوازيه لفعلنا الخير كله، وزوجنا الشباب وبنينا المستشفيات وعالجنا المرضى وسددنا الديون كل شيء. لكن دايما العين مسلطة على زكاة المال. أيها الحبيب صنفان من الزكاة لا يأخذون مالك، الأصل والفرع والزوجة. مرة ثانية، أصلي أبي وأمي وإن على، يعني أبي وإن على، أب جد جد إلى ما لا نهاية لا يأخذ زكاة مالي، كذلك أمي وإن علت أم وإلى ما لا نهاية لا يأخذون زكاة مالي. لأنني ملزم بالنفقة عليه، وفرعي الذين جاءوا من صلبي أولادي أولاد 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 إلى ما لا نهاية، سواء كان أولاد الابن أو أولاد البنت أولاد بنات طبع، لا يأخذون من زكاة مالي ولا يجوز شرعا، لأن ملزم بالنفقة عليهم لله تبارك وتعالى. هذا ما أنصح إخواننا الأفاضل له، لأننا بمثابة من نقل المال من جيبه اليمين فوضعه في اليسار، أو أخرجه باليمين وأخذه بالشمال، نسأل الله العفو والعافية، فلا يجوز أيها الحبيب. ما حكم الشرع في أن يشتري رجل دار بيتا يعني يكتب لزوجته ووالديه لا دار لهما ولا عائل؟ أيها السائل الحبيب، عندما تكتب لأحد ينبغي أن تساوي، بمعنى لا يجوز شرعا لأي إنسان أن يكتب ميراثه أو ما عنده لبعض الورثة، لبعض الورثة لا يجوز. النبي يقول لا وصية لوارث، لا يجوز أن يكتب للزوج ويترك الأب والأم، لا يجوز أن يكتب لأبويه ويترك الزوجة، لا يجوز أن يكتب للولد هذا ويترك الولد الآخر، أو يكتب للولد حتى لا تأخذ البنت وزوجها، كل ذلك محرم شرعا. ولا تدري أيهم أقرب لكم أقرب لك نفعا، زوجة أب أم أم أب أو أم، فلنتق الله أيها السائل الحبيب. هذه معصية إذا كان أبوك لا بيت له ولا مأوى له ولا عائل له، ألا تستحي من الله؟ ألا تخاف الله؟ ماذا ستقول لربك يوم القيامة؟ أنت ومالك ملك لأبيك، فعليك أن تراجع نفسك قبل فوات الأوام. هب أنك مت في الصباح، فماذا والزوجة هذه أخذت هذا البيت؟ من لأبيك بعد الله؟ من لأبيك بعد الله ولأمك؟ راجع نفسك لله تبارك وتعالى، وستعذب على هذا الصنيع، نسأل الله العفو والمعافاة. نتلقى اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا،
ازاي حضرتك يا شيخ؟
الله يرضى عنك.
الله يخليك. عايز أسأل حضرتك سؤال بالنسبة للعمرة إن شاء الله.
نعم
إن شاء الله. أنا أخويا طلع العمرة السنة دي بإذن الله، وطلع كده السنة اللي فاتت برضو، بيطلع بيدفع كل شهر مبلغ معين، وبعد ما يجي من العمرة يكمل الباقي، ينفع يجوز كده ولا ما يجوزش؟
نعم سأجيبك إن شاء الله.
متشكرة.
الأخت محمد، سلام عليك.
سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
معلش فضلت الشيخ، عندي سؤال لحضرتك.
تفضلي.
أنا دلوقتي جوزي كان قال لي تحرمي عليا لو سلمت على أختي.
الأول تحرمي عليا فقط ولا تحرمي عليا زي أمي وأختي؟
تحرمي عليا زي أمي وأختي.
أيوة، خلينا أصل أختي الكريمة.
فأنا بحق يعني أنا نسيت خالص فسلمت على أخته.
طيب سأجيبك إن شاء الله.
دي أول حاجة. فاتصلنا بشيخ قال في كفارة قبل أن تتماسى. فالمهم هو ما كانش معاه فلوس، وقال لي ده النبي راح له واحد فقير وقال له اتبرع ببلح، فالنبي لقاه هو افقر واحد فاتبرع البلح ده.
تمام.
فالمهم حصل جماع من غير ما نعمل الكفاره يعني. بعد فتره دفعنا ايه، كان الشيخ قال لنا 100 جنيه كان معانا 50 طيب. جنيه رحنا دفعناها.
اسالك سؤال.
السؤال دلوقتي، حلف عليا تاني قال لي تحرمي عليا لو فتحتي الباب لحد غريب.
ده شغال الله ينور. يا برضه اسمعيني، تحرمي عليا زي اختي تاني؟
لا، قال لي تحرمي عليا بس لو فتحت الباب لحد غريب. المهم ابني فيها ناس خبطت، صابني قال لي يا ماما ده جده على الباب، جدي. فانا منقبه، فروحت انا عارفه ان حمايه اللي على الباب، ففتحت ما لقيتش حمايه، لقيت واحد صاحبه. فالمهم قمت داخله بسرعه وقافله الباب. هو جوزي عصبي جدا، ولما بيتعصب بيخرج من شعوره ما بعرفش بيقول ايه.
طيب اسمعيني جيدا، كيف يا اختي اسمعيني، كيف حاله صحته؟
لا هو صحته كويسه بس يعني هو عصبي جدا.
يعني ينفع يعني اسمعيني الله يبارك فيكي، ينفع يصوم يعني؟
نعم.
يعني يقدر يصوم صوم رمضان؟
والله يا عم الشيخ هو يقدر يصوم رمضان، ده شاب صغير
ما شاء الله. يعني حاجه وضحت رؤيا، ساجيبك ان شاء الله. الاخ خالد من فرنسا، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عايز اسال سؤال.
تفضل.
انا نصلي وكنصلي وكان يعني تنجاد فراسي مزيان، مي بعد مرات كان
يا اخي الحبيب اسمعني اريدك ان تتكلم بهدوء وبلغه العربيه، لان اللغه التي عندك انا لا افهمها اللهجه.
دكتور ان شاء الله. دكتور انا اجاهد في نفسي. أنا أجاهد في نفسي بالعبادة.
تمام.
ولكن أتعثر يعني لما أعمل عمل مجاهد في نفسي أن أصلي وأقرأ القرآن يعني أضحي و
نعم يا أخ نعم
أتعثر يعني أظن ما تنكملش على هذا الشيء اللي بغيت.
نعم أظن أنني الآن يعني فهمت فحوى السؤال سأجيبك إن شاء الله حاضر. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. الأخت التي سألت أن لها أخ يعمل يخرج للعمرة كل عام وهو يخرج بالتقسيط إنجاز التعبير، يدفع كل شهر مبلغ ثم يعود يكمل، هل هذا يجوز؟ أقول وأفرق بين حالتين. الحالة الأولى وهي الأصل، لا يجوز أن يستدين لأداء حج أو عمرة، فقد جاء رجل إلى النبي وقال يا رسول الله أستدين لأحج؟ قال لا. لماذا؟ لأن الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع، وهذا يدخل في عدم الاستطاعة والقدرة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما الحالتين التي قلت أفرق بينهما، الحالة الأولى وهي إذا كان الإنسان عنده مال يكفيه أو عنده أصول كعقار كبيت أو سيارة أو أراضي أو ما شابه ذلك، ولكن وقت خروج العمرة ليس عنده السيولة المادية، فاقترض من بعض الناس أو خرج كما ذكرت بالتقسيط، فهذا يجوز له شرعا؟ نعم. لماذا؟ لأن عنده ما يكفيه وزيادة، يكتب ورقة أني أخذت مالا أو علي في ذمتي مبلغ كذا للعمرة أو للحج، ثم إذا مات فإنه يسدد من تركته. الحالة الثانية إذا كان لا يملك إلا راتبة ورجل فقير بسيط، أقول له لا يجوز شرعا، ولنتق الله جل وعلا. السائلة التي سألت أن زوجها قال لا تحرمي علي مثل أمي وأختي، إذا سلمت على أختي، والله يا أخوانا الحالة عجيبة صدق، يعني يا أخي حتى يقالوا إذا أردت أن تطاع فأمر بمستطاع، زي بالضبط مثل واحد يحلف على زوجته بالطلاق ألا تكلم الأب أو الأم أبوها وأمها، عجيب، حالة فعلا عجيب. فأقول للسائلة الكريم هو قال لا تحرمي علي مثل أمي وأختي، لو أنك سلمت، وهي سلمت، اسمعيني جيدا، هذا ظهار لا علاقة له بالطلاق، والظهار يستوي فيه المعلق والمنجز، يعني لو أنه قال لك تحرمي علي مثل أمي وأختي إن سلمت وأنت ما سلمتي يجب عليك كفارة الظهار، ليس هذا رأي، رأي الفقه أهل العلم، يجب عليه الظهار، يجب عليك كفارة مباشرة، سواء سلمتي سواء ما سلمتيش لازم يكفر، لازم يكفر كفارة الظهار دي كارثة. كفارة الظهار ترتيبية، اقرأي كده معايا او ارجعي للمصحف افتحيه بعد الحلقة سورة المجادلة او المجادلة، ربنا وضع كفارة، فماذا قال؟ عتق رقبة من قبل ان يتماس، طب يا رب مش هلاقي، زي قال فمن لم يجد، لانه هيأتي اليوم والزمان الذي لا يوجد فيه عتق الرقبة، فماذا قال الله تبارك وتعالى؟ صيام شهرين متتابعين برضو كذلك من قبل أن يتماس، من قبل أن يتماس، الله أكبر، من قبل أن يتماس، نعم ممنوع اللمس والاقتراب والتصوير، تجلس في البيت وتاخذ راحتها وثيابها هي كما تشاء، هو لا يقترب منها. فمن لم يستطع، وده من جمال روعة القرآن، في العتق فمن لم يجد، في الصيام فمن لم يستطع، لأن العتق سينتهي، سينتهي زمن العبيد خلاص انتهى، ولا في الصيام يعجز، قد يكون مريضا إطعام 60 مسكينا. ولذلك أقول حسب ترتيب القرآن، الأول عتق الرقبة، لا يوجد الآن عتق رقبة، فماذا يفعل؟ عليه أن يصوم شهرين متتابعين، لو فطر في اليوم الأخير اليوم 60 يعد من أول وجديد، ليس بينهم رمضان. طب لا يستطيع أن يصوم يا شيخ، وأنا سألت الأخت السائلة قالت ده شاب ما شاء الله صحته زي الفل، لا أنا ولا أنت ولا أحد يستطيع أن يقول يصوم أو لا يصوم، طبيب مسلم ثقة يقول أنه لو صام يموت، لو صام العلاج لا يأتي بنتيجة، لو صام الصحة تتدهور ويتأخر ويزداد المرض في الحالة دي يطعم 60 مسكين. لكن إذا كان قادرا على الصوم لا يجوز له شرعا أن يطعم، لازم يصوم 60 يوم، شهرين عربي يعد كده وماشي. الله أكبر. هو يقول لها يعني النبي حتى الإطعام مش عايز يطعم، هو الحديث صحيح، الرجل الذي أتى للنبي وقال أعتق رقبة قال والذي بعثك بالحق لا أملك إلا هذه الرقبة، وأشار إلى عنق فقير، قال صم شهرين. قال له صلى الله عليه وسلم، قال له الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم الصحابي ما أهلكني إلا الصوم، يعني من كثرة الصوم نحل جسدي وضعف وصحة ضعيفة. النبي شاف أنه مريض قال أطعم 60 مسكينا كان فقيرا، قال والذي بعثك بالحق يعني فقير لأملك. أعطاه النبي مكتل من التمر، شوية تمر كده، قال وزعها على فقراء المدينة، قال والله ما تجد بين لابتيها يعني في المدينة بالكامل أفقر مني، قال خذ فاطعمه أهلك. هذا إذا كان لا يملك، لكن واحد دخله كويس وصحته زي الفل يصوم وما صامش ما تنفعش الكفارة وعليه وزر، نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم مرة ثانية قال تحرمي مثل أمي وأختي، لو يعني لو تحرمي علي عفوا لو فتحت الباب لأي إنسان غريب. الباب ضرب، فما كان الولد قال لها جدي، خرجت وجدته صاحب، أغلقت الباب ورجعت. الأول ظهر، الثاني كناية من كنايات الطلاق، كناية من كنايات الطلاق، سلي زوجك عن نيته، إن قصد الطلاق حسب الطلقة، وإن لم يقصد الطلاق وهذا هو الأحوط يكفر كفارة، يصوم 3 أيام أو يطعم 10 مساكين. وإن صحيح يهدى، إن صحيح لله، يعني أتمنى أن نكون سمعنا، يتق الله سبحانه وتعالى. كل البيوت مليئة بالمشاكل لكن لا تحل ولا تعالج بمثل هذه الأقوال، نسأل الله العفو والعافية. الأحبة الكرام، يعني هذه الفقرة قد انتهى زمنها، ولذلك يمتد بكم وقت الفتاوى إن شاء الله تبارك وتعالى بعد هذا الفاصل، تلتقون مع فضيلة الشيخ أحمد سالم والفتاوى إن شاء الله تبارك وتعالى، فابقوا معنا. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
تختار دليلك أو تضل في يوم سبيلك، ده السؤال في الدين.